احنا انتهينا في آخر مرة مع البيضاوي عند الباب الثاني، ووقفنا عند الباب الثالث الذي سيتناول فيه الإمام مباحث العموم والخصوص. وما زال الإمام في هذه الأبواب يتكلم عن الدلالات التي ذكرنا أن الدلالات هي صلب علم الأصول، كما سميناها بحرفة الأصول أو صنعته. وقضية العموم والخصوص من القضايا التي تكون متشابكة مع قضية الإطلاق والتقييد، وكثير من طلاب العلم يخلطون بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد. سيفرق البيضاوي هنا بطريقته بين هذه وتلك، إن كلاهما من دلالات الألفاظ التي يستنبط من خلالها أحكام. فكعادة الإمام البيضاوي ومنهجه أنه يبدأ بالتعريفات ثم يبين ما يختص بالتعريف، فذكر هنا الباب الثالث في العموم والخصوص، وفيه فصول التقسيمات اللي ذكرناها وقلت برعوا فيها أئمتنا. ابن رشد يقسم كتاب وجمل ومسائل، والبيضاوي يقسم أبواب وفصول. ثم ذكر الفصل الأول في العموم، في العموم قال: العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. بدأ بالتعريف، تعريف العام. والعام قال لفظ يستغرق جميع ما يصلح له. الاستغراق شرط في العموم، والاستغراق شمول ما تحته. لما يقول الإمام يستغرق جميع ما يصلح له، أي جميع ما تحته يشمله العام، فيشترط في العموم استغراق ما تحته تماما. وهنعرف ليه. حتى يعم، نقول عم كذا، أي استغرق كل ما عمه تماما، لا ينفك أحد من هذا الاستغراق. بوضع واحد، أي بصيغة واحدة أو بلفظة واحدة، بتركيبة واحدة. ليه؟ لأن إطلاق الحكم على المستغرق كله يسمى تحت شمولية العام. فالوضع الواحد يختص بالعام، والموضوع تحته يختص بقضية الاستغراق. العموم في اللغة أو العام في اللغة ما عم شيئين فصاعدا. يقولون ما عم شيئين فصاعدا، أي دخل تحته جميع أفراده. فلو عمت بلوى على بيت، قل عمت البلوى على بيت فلان، بيت فلان في خمسة في ستة في عشرة، إذا سقطت البلوى على كل أفراد البيت بأعينهم، فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص. بخلاف لما أقول لك أطلقت البلوى في نساء البيت، فهذا عموم في جنس يسموه إطلاق. لو لا قدر الله أصيب بيت بحريق فقال احترق في البيت كذا جزء من كل، فأطلق هذا في جنس معين مما كون الكل. فإن كان الاستغراق لجزء من كل يسمى إطلاق، وإن كان الاستغراق يعم الكل يسمى عموم. قال: العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له. يصلح المستغرق أن يكون تحت هذا العام بوضع واحد، وفيه مسائل. الأولى أن لكل شيء حقيقة هو بها هو، أي يعرف بها. لكل شيء حقيقة هو بها هو، أي هو يعرف هو بها. والإمام هنا يريد أن يفرق بين العموم والإطلاق، العموم في الكل والإطلاق في جنس من الكل أو جزء من الكل. ولذلك الشراح يضعون لهذه المسألة عنوان الفرق بين العام وما يشاركه في الجنس. الجنس والجنس والجنس يكون كل، لأن الجنس جزء من كل. من يتصف بصفة الحياة اللي في صفة الحيوان، لما يقول لك الإنسان حيوان ناطق، مش معناه حيوان ماشي على أربع زي ما بيظن كثير من الناس، لا، حيوان ناطق يعني يتصف بصفة الحياة وينطق يتكلم. طيب الإنسان حيوان ناطق، في حاجات تانية تتصف بصفة الحياة لكن غير ناطقة، زي ايه؟ زي الحيوانات وزي النباتات، تتصف بنفس الصفة ولكن ليست بناطقة. طب لو قلت الإنسان حيوان، بعموم ولا إطلاق؟ يقولك هذا إطلاق، لأنه الجنس جزء ممن يتصف بصفة كبيرة اسمها صفة الحياة. طب لما أجي أخص جزء من الإنسان وأقول النساء تتصف بكذا، الرجال يتصف بكذا، الأطفال يتصف بكذا، ده جنس منين؟ من الإنسان. فالأجناس تكون الكل، الأجناس عبارة عن أجزاء مكونة للكل. العموم بيكون للكل ولا للجنس؟ للكل. واللي يكون للجنس نسميه إطلاق، اللي يكون للجنس يسميه إطلاق. فإذا أطلقت صفة معينة في مجموعة لا تخص باقي الناس، مجموعة من الناس، فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى طلعنا الرقاب غير المؤمنة، نسميه إطلاق، أطلقنا صفة الإيمان في الرقاب المؤمنة فقط. فالكفارات لا تكون فيها إلا تحرير رقبة مؤمنة، ما يبقاش رقبة غير مؤمنة. لو عندك عبد كافر وعبد مؤمن، فالذي يعتق من؟ العبد المؤمن، لأنه أطلقت في هذه الرقاب فقط. لكن لو ألف تحرير رقبة يبقى عمت كل الرقاب، خلاص؟ يبقى الإطلاق هو مجموعة تكون على الجنس، تستغرق جنسا معينا جزء. أما العموم يستغرق كل مكونات هذا الجنس. أن لكل شيء حقيقة أو حقيقة هو بها هو، أي هو بها هو يعرف، فالدال عليها المطلق، وعليها مع وحدة معينة المعرفة، وغير معينة النكرة، ومع وحدات معدودة العدد، ومع كل جزيئاتها العام. إن كان شيء النهاردة له مكونات زي البيت، في غرف وفي دورة مياه وفي كذا وفي كذا، هذه مكونات. طب في جزء من البيت تكرر في البيت زي الغرف، في غرفة كذا وغرفة كذا وغرفة كذا، هذه تسمى أجناس لكل، أجناس لكل. فإذا قلنا غرف البيت واسعة، هل أسميها عموم؟ أسميها إطلاق، أطلقناها على جزء من مكون عام، من مكون كلي. إزاي عرفت إن ده جنس مش كل؟ لأنها جزء من كل. البيت مش كله غرف، البيت له مكونات أخرى تضم لهذه الغرف. فإذا كانت الصيغة وجدت في جزء من كل نسميها إطلاق، وإذا كانت الصيغة عمت الكل نسميها عموم. إيه اللي هيفرق بين هذا وذاك؟ أصل التركيب. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الفرق بين العام وما يشاركه في الجنس، لما يكون الجنس جزء من الكل، الصفات الواردة في الكل تنزل على الجنس، الصفات الواردة في الكل تنزل على الجنس. فيقال عند الأصوليين اشترك الكل مع الجنس في صفاته، بمعنى ما ذكره الإمام أن لكل شيء حقيقة، كل شيء موجود على ظهر الكون له صفات يعرف بها. الصفات هذه تسمى صفات ذاتية، صفات ذاتية في مكون الشيء، زي ما بنقول دلوقتي أن الغرف ليست البيت. منين عرفت أن الغرف مش البيت؟ عشان عندي في مخيلتي أني أعلم أن البيت لا يتكون من غرف فقط، بل يتكون من أمور أخرى بجانب الغرف، في غرف، في صالة، في خلاء، دورة مياه، في مطبخ، في كذا، في كذا. يبقى إذن هذه مكونات حقيقة ما يسمى بالبيت. فلو أخذنا جزء من هذا البيت، هل يصح أن نقول البيت كله صالة؟ البيت كله غرف؟ البيت كله حمام؟ لا يصح إطلاق الجزء على الكل. لكن يشترك البيت اللي هو الكل مع الجزء اللي مكون ليه في الصفات المكونة ليه، إن من جملة البيت موجود فيه الغرف، من جملة البيت موجود فيه الصالة، من جملة البيت موجود فيه الحمام، وهكذا. يتكلم علماء المنطق في أن المشاركة تكون بين الكل والجزء على اعتبار أن الجزء جزء من الكل. فلما يقول للإمام أن لكل شيء حقيقة هو بها هو، أي هو بها هو يعرف من صفاته الذاتية المكونة لهذا الشيء حقيقته، فالدال عليها المطلق، وعليها أي على هذه الحقيقة مع وحدة معينة المعرفة. الوحدة التي كونت هذا الكل يعرف بحقيقتها هذا الشيء. لما يوصف لك أمر معين، كما يقال عند البعض، إذا وصف لك أمر معين وأنت لا تعلمه، ولما تأتي إليه يوصف لك مسجد الخزان، وتصل إلى مسجد الخزان على وصف كان مطابق ليه، هو ده مسجد الخزان. ليه؟ لأن الموصوف في المخيلة طابق الحقيقة الواقعة لما رأيته. عرفت منين؟ لأن اللي وصف لك وصف لك أوصاف ذاتية فيه حقيقة الشيء نفس الشيء نفسه، ما وصف لكش حاجة تانية. لما تروح توصل لمسجد الخزان تقول مش هو ده اللي وصل لي. فحقيقة الشيء لو وصفت بطريقة مضبوطة وصل الإنسان إلى الموصوف عن طريق هذه المخيلة، خلاص. فالمعرفة تتكون من وحدة معينة، هذه الوحدة عبارة عن وصف مكونات الشيء الحقيقية، فإذا وصفت حقيقة أدركت الموصوف، وإذا لم توصف حقيقة لم تدرك الموصوف. فلما يقول لك البيت، هتدخل شقة دلوقتي فيها أوضتين وصالة، صالة على يمينك والأوضتين على شمالك، دخلت الإيد في على يمينك أربع غرف وعلى شمالك ما في الصالة، في مطبخ وحمام، هل طابق الموصوف ما وصف؟ غير مطابق، فبالتالي في خلل في حقيقة الشيء. لكن لو دخلت الإيد الغرفتين في مكانهم والصالة في مكانها، يبقى طابق حقيقة الشيء ما وصف لك، فأدركت أن هذا هو، أو عرفت أن هذا هو الشيء الذي وصف له. وغير معينة كالنكرة، إن لم توصف من الأصل بالنسبة لك أصبحت نكرة عليك، لم تعرف، فإذا عرفت كانت حقيقتها موجودة في المخيلة إلى أن تدركها واقعا. ومع وحدات موعدودة العدد، العدد النهاردة لما نقول لك 5 6 7، هذه أمور معدودة معروفة معلومة. هل 5 عندك في مخيلتك تساوي 7 تساوي 9؟ لا، تساوي 5، لأن الوصف الحقيقي لها أن العدد محصور فيما تم العد به. هذه الأمور تقف على إيه؟ على الصيغة الذي خرجت من المتكلم، كيف يضبط حقيقة الشيء ومع كل جزيئاتها العامة. لما يكون حقيقة الشيء يقف عليه وصفه كونه عام ولا مطلق، كونه كذا ولا كذا، يبقى لابد من بيان أو تحديد ما يسمى تحديد عند الأصوليين الصيغ التي من خلالها يعرف العام. إزاي أعرف أن هذه الجملة تفيد العموم وهذه الجملة لا تفيد العموم؟ ليه؟ لأن هذا ينطبق على النصوص، هذا النص عام وهذا النص غير عام. الصيغة التي تأتي في النص فتفيد العموم، طالما أن الصيغة هذه تتكلم عن حقيقة الشيء، فإن كانت حقيقة الشيء هنا تفيد العموم، الأوصاف التي ذكرت، إذن الصيغة هذه تفيد العموم. لهذا سيتكلم الإمام في المسألة الثانية عن الصيغ التي بها يعرف العموم من غيره. إزاي يعرف العموم؟ قال الثانية، البعض يسميها أقسام العام، البعض يسميها الصيغ العام، البعض يسميها ما يدل على العموم، عناوين كثيرة هتلاقيها عند الشراح. الثانية، العموم إما لغة بنفسه كأي للكل. لغة بنفسه أي تركيب اللغة عند علماء اللغة أفاد العموم، كلفظة أي. لفظة أي هذا الحرف يفيد العموم، يأتي مع البلدان، أي البلدان، يأتي مع الأماكن، أي الأماكن، يأتي مع الأشخاص، أي الأشخاص، يأتي مع ذكر أي مجموع بعده، أي مجموع بعده يساوي العموم. فقالوا هذه صيغة من صيغ العموم تعم كل ما يذكر، فإذا قلت أي البلدان خير يبقى بتتكلم على كل البلدان التي جاءت بعد لفظة أي. أي الأشخاص أفضل، أي كذا، أي كذا، فقال كأي للكل، أي كل ما يأتي بعده. ومن للعالمين، من هنا سواء كانت أداة شرط أو أداة استفهام. للعالمين قالوا ذكر لأهل العلم، من أهل العلم، من أهل العلم، قالوا تعريف بأهل العلم، لكن أفادت على كونها شرطية أو استفهامية البعضية. لما أقول من أهل العلم فبسأل على أهل العلم فحتحدد لي فلان وفلان وفلان وفلان، فكان بعض من كل، فقالوا تفيد البعضية مع أن الجملة جاءت في صيغة العموم، لأن السؤال جاء على كل المشايخ الموجودة، مين فذول أهل العلم؟ هتقولي فلان وفلان وفلان وفلان. النتيجة كانت للبعضية، إلا أن الصيغة كانت للعموم، شملت كل ما ذكر بعد لفظة من، وهذا ما يسمى بتركيب اللغة. تركيب اللغة في الجملة أفاد أن ما ذكر بعد الحرف هذا أفاد العموم والشمول، أو على تعريف الإمام استغرق جميع أفراده، كل من سئل عنه، كل ما سئل عنه على السواء. وما لغيرهم، وما لغيرهم أي غير العلماء، وأين للمكان، ومتى للزمان. هذه التي تأتي على صيغ الاستفهام تستغرق كل ما يستفهم عليه. طب في الإجابة قد يكون التحديد، كان يكون التبعيض. البعض يقول طالما أن فادت التبعيض خرجنا بها إلى التخصيص، خصصنا بعض من كل. لا، الصيغة في التركيب في أصل الوضع أنت بتسأل عن الكل، خلاص بتسأل عن شيء معين شمل واستغرق جميع أفراده بعد الأداة التي ذكرت، لكن الإجابة هذه صيغة أخرى، الإجابة صيغة أخرى، استثناء بعض من كل، وهو حيدلل على أن هذه الصيغة تفيد العموم. لما يقولي ومعيار العموم جواز الاستثناء، من العلماء؟ قل فلان وفلان وفلان، استثنيت. طالما أن وقع في الجملة استثناء وتجوز عليه الاستثناء عند اللغويين، قالوا أن أصل الجملة في وضعها كان للعموم، فمعياره الدليل على أن الجملة للعموم أنها يجوز فيها الاستثناء، يجوز فيها الاستثناء. هو سيتكلم في هذه الجملة ويقول ومعيار العموم جواز الاستثناء. فأصل التركيب اللغوي لهذه الصيغ قالوا فادت العموم، أو بقرينة، خرج من اللغة إلى القرينة، قرينة دلت على أن هذه الصيغة تفيد العموم في الإثبات مثلا كالجمع المحلى بالألف واللام إن الله بريء من المشركين. مشركين جمع محلى بالألف واللام، قالوا هذا عام في كل المشركين، الصيغة وردت بهذه الصورة. القرينة قالوا الجمع الذي فيه ألف ولام، ألف ولام فائدة الشمول، ففائدة الشمول هي نفس فائدة الاستغراق، فاستغرق البراءة من كل ما اتصف بلفظة الشرك. فإن الله بريء من المشركين، قالوا كل المشركين تدخل في هذه البراءة. والمضاف وكذا اسم الجنس، لما أقول لا تقربوا الزنا، الزنا اسم جنس فيه ألف ولام محلى بالألف واللام. طيب لما يجي فيه النهي بهذه الصورة أقول عليه إطلاق ولا أقول عليه تقييد؟ هذا جنس، لكن عرف كل أنواع الزنا الذي ورد في الحديث، فنهانا أن نقرب إليه. العينان تزني وزناهما كذا، والأذنان تزنيان وزناهما كذا، واللسان يزني، والفرج يصدق ويكذب إلى باقي الحديث. فأنواع كثيرة من جنس واحد موجودة، فكأن العموم استغرق أنواعه الذي تحته، فجاء فيه كذلك اسم الجنس أو النفي كالنكرة في السياق. لما أقول لا أحد في الدار، لا أحد في الدار، الأحدية التي وردت هنا نكارة منفية، فنفيت وجود أحد موجود في الدار، فقال هذا صيغة من صيغ العموم في سياقه. أو عرفا بعد القرينة الأمر الثالث الذي يعرف به العموم، قالوا العرف، إذا أطلق العرف على أن هذه الجملة تفيد العموم، حرمت عليكم أمهاتكم. تحريم الأمهات يكون في كل شيء، يكون في الزواج وفي غير الزواج، في كذا وفي كذا، في كل ما ينطبق عليه لفظ الحرمة ينزل تحت هذا الحكم عرفا، فلا داعي للتفصيل فيها، فكل ما ورد في المحرمات ينزل تحت الأمهات. فإنه يوجب حرمة جميع الاستمتاعات، أو عقلا عرفا أو عقلا، معطوفة على العرف، معطوفة على القرينة، معطوفة على اللغة. يعني العموم إما يعرف باللغة أو يعرف بقرينة أو يعرف بالعرف أو يعرف بالعقل كترتيب الحكم على الوصف. حرمة الخمر للإسكار، يبقى العلة التي وردت في تحريم الخمر أنه مسكر، فترتيب الحكم عليه بين أنه عقلا أن الحرمة وردت لأن هذا ترتب على هذا. لما قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فرتب الاجتناب على الرجاسة، فترتيب الحكم على الوصف الموجود عقلا نقول أن الاجتناب ما جاء إلا لرجاستها. ومعيار العموم جواز الاستثناء، طالما أنه يجوز الاستثناء جزء من كل أو بعض من كل، فالجملة المستثناة أو المستثنى منها هذا يسمى من صيغ العموم، فإنه يخرج ما يجب اندراجه لولاه، وإلا لجاز من الجمع المنكر. طالما أن علماء اللغة قالوا أن الجملة احتملت أن تبعضها تخرج جزء من كل فيها، فإذا جاز فيها الاستثناء، طالما أنه جاز فيها الاستثناء فلا بد أن يكون المستثنى منه عام مستغرق لجميع أفراده من تحته. أقف إلى هذه الجزئية، والاعتراضات نتكلم عليها في المرة القادمة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.